حجة لعام 1426 للجلسة الأولى في هذا الدرس في باب صفة الحج من كتاب المحرر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ولعل أحد الإخوة يقرأ في باب صفة الحج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الحج. عن جعفر محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إليه، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديه، وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألت وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في ساجة متلحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صدرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجر. فصلى بنا فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. خرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة.
قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الحج. هذا الباب هو خلاصة كتاب الحج من كتاب المحرر، وهذا الباب هو أهم هذه الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب الحج، حيث اشتمل على بيان كيفية الحج وفق ما جاء في السنة النبوية. ومما يؤكد ذلك أن المؤلف رحمه الله استفتح هذا الباب، باب صفة الحج، استفتحه بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل اشتمل على صفة حج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد بين في هذا الحديث جابر رضي الله عنه بين صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، ولهذا هو حديث عظيم جليل القدر، وهو أوسع وأشمل وأعظم حديث ورد في باب الحج. وقد اعتنى فيه جابر رضي الله تعالى عنه عناية فائقة، حيث نقل فيه ما رآه من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ولأهمية هذا الحديث في هذا الباب اعتنى به الأئمة منذ القدم شرحا وبيانا ووقوفا عند مسائله وأحكامه. وقد شرحه الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في جزء له، استنبط رحمه الله تعالى من هذا الحديث ما يزيد على 150 فائدة، ما يزيد على 150 فائدة. وما زال الحديث يحتاج إلى بسط وشرح وتفصيل، لأنه يتعلق بمناسك الحج، ومناسك الحج دقيقة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: علم المناسك أدق ما في العبادات، علم المناسك أدق ما في العبادات. قال جابر رضي الله تعالى عنه: خرجنا معه، يعني خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا استحباب صحبة العلماء وأهل الفضل في الأسفار من أجل الاستفادة منهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بآدابهم وكسب الخصال الطيبة منهم والتعلم على أيديهم. نعم.
ولد أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر.
قبل ذلك فخرجنا معه.
خرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة.
قول حتى أتينا ذا الحليفة. قول حتى أتينا ذا الحليفة. وهو موضع إحرام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى بالعقيق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيق إنه واد مبارك. إنه واد مبارك. وقد أمر الله تعالى نبيه الكريم أن يصلي في هذا الوادي وأن يحرم منه قارنا، كما جاء في الصحيحين: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وذو الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة، ويليه في البعد بعد ذلك الجحفة، ثم يلملم، ثم قرن المنازل.
فولد أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر.
أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، وقد ولدت له محمدا. وقد ولدت له محمدا، يعني في هذا الموطن. وكانت من قبل تحت جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ذي الجناحين، الذي قتل رضي الله تعالى عنه واستشهد في غزوة مؤتة في السنة 8 للهجرة، وذلك حين أخذ الراية رضي الله تعالى عنه فقطعت يمينه، ثم أخذها بشماله فقطعت شماله، ثم بعد ذلك أخذ الراية رضي الله تعالى عنه بين ثدييه فاستشهد رضي الله تعالى عنه. وما ذكر عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث لم يزد فيه جابر رضي الله تعالى عنه على هذه الإشارة، لم يزد عليها. فهذا هو أول العهد بأسماء وآخره في هذا الحديث، فليس في هذا الحديث ذكر لأسماء بعد هذا، فلم يذكر لنا جابر رضي الله تعالى عنه ماذا صنعت فيما بعد، بعدما طهرت قبل طواف الإفاضة، مع أن هذه المسألة مهمة ويتعلق بها أحكام كثيرة.
فأرسلت إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم. علما أيها الإخوة أن جميع طرق هذا الحديث، جميع طرق هذا الحديث لم تتكلم عن هذه القضية الهامة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم.
فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستكفري.
قوله اغتسلي هذا الأمر للاستحباب، هذا الأمر للاستحباب. وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على هذا، نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على هذا، يعني على الاستحباب. ولكن جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى خلاف هذا، ورجح الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله وجوب الغسل على النفساء خاصة، وهذا هو المناسب لظاهريته رحمه الله تعالى. ولكن لو وجب الغسل على النفساء لكان على الطاهرة من باب أولى، ولكن ابن حزم رحمه الله تعالى أخذ بالظاهر ولم يأخذ رحمه الله بالمعنى الحقيقي. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الأئمة الأربعة أن الغسل مستحب، وأقوى ما يدل على هذا ما رواه ابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. صحح ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الإسناد.
اغتسلني واستغفري بثوب أحرم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري
نظرت
إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، هو يعرف تأويله وما عمل به، وما عمل به من شيء عملنا به، فهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
قوله: فلما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، هذا دليل لمن قال بمشروعية الإهلال من البيداء، بمشروعية الإهلال من البيداء. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل قبل ذلك. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أنه رضي الله تعالى عنه قال: بيداءكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بيداءكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. والحديث كما ذكرت متفق عليه. ومن أجل الاختلاف في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث، حيث جاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد، وفي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، لأجل هذا اختلف أهل العلم رحمهم الله في موضع إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الأقرب الله تعالى أعلم في هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد. وأكثر الآثار تدل على هذا، أكثر الآثار تدل على هذا. وقد أجاب الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على ما رواه أنس وغير أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد ذلك، يعني بعد تجاوزه المسجد. أجاب رحمه الله على هذا بأن هذا النقل من أنس رضي الله عنه وغير أنس إنما هو بحسب ما علموا وسمعوا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بحسب ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينفي أن يكون النقل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد لا ينفي أن يكون صحيحا أو أن يكون هو الصحيح، فكل من هؤلاء نقل حسب ما سمع، كل نقل حسب ما سمع. فمن نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند البيداء ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ بالإهلال إلا من عند البيداء، لكن لا يمكن أن يكون هذا نفيا لإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فيقال عن أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل من هذا الموطن فظن أنه أول إهلاله، ظن أنه أول إهلاله. فبهذه الطريقة يجمع بين هذه الأحاديث ويقال: كل صحابي نقل ما سمع، كل صحابي نقل ما سمع. ويؤخذ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أهل من عند المسجد، أهل من عند المسجد كما نقله ابن عمر رضي الله عنه، لكن أنس رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل إلا بعد ذلك. قوله أهل بالتوحيد، قوله أهل بالتوحيد، في هذا مشروعية الجهر بالإهلال، مشروعية الجهر بالإهلال. وأما نية الدخول في النسك فهذا من أركان الحج والعمرة، هذا من أركان الحج والعمرة. والإهلال معناه رفع الصوت، الإهلال رفع الصوت، يعني رفع الصوت بالتلبية. وقوله رضي الله عنه هل بالتوحيد، هذه اللفظة إما من تعبير جابر رضي الله تعالى عنه، أو هي من تعبير من بعده من الرواح، وهي لفظة اصطلح عليها الأئمة رحمهم الله، لكن لم ترد من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو، يبدو أنها لم ترد من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن عباس في بعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فلعل هذا مما روي بالمعنى، لعل هذا مما روي بالمعنى. وقد جاء هذا الخبر في الصحيحين وفي غير الصحيحين من عدة طرق، فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
فهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهل الناس بهذا الذي
هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تشتمل على الانقياد والاستجابة لأمر الله تعالى، وتشتمل أيضا على التوحيد لله تعالى ونفي الشرك أو نفي الشريك عنه سبحانه وتعالى، خلافا للمشركين الذين يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يقولون بعد ذلك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذا هو معنى قول الله جل وعز عن المشركين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بقولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لكن يثبتون له بعد ذلك الشريك بقولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
وهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منهم، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته؟
ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم هذه التلبية، أنه صلى الله عليه وسلم التزم هذه التلبية لبيك اللهم لبيك إلى آخره. ووجد في هذا، يعني في هذا الموطن وفي هذا الموضع الذي كانوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجد من الصحابة من لبى بتلبيات أخرى، من لبى بتلبيات أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على هذه التلبية ولزمها، لكن صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من لبى بتلبية أخرى، فهذه موافقة لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وافقهم على هذه التلبيات وعلى هذه الزيادات على تلبيته. لكن بلا شك أن التزام تلبية النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك أفضل، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك أفضل. نعم.
قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذ مقام إبراهيم.
نعم، قوله ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وقال جابر بعد ذلك: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. هل يصح دعاء عند رؤية البيت؟ الجواب: لا يصح فيه شيء، لا يصح فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وفي قول جابر رضي الله تعالى عنه: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، فيه مشروعية استلام الركن، والأفضل تقبيله إن تيسر هذا، وإن لم يتيسر فالأفضل استلامه، وإن لم يتيسر فالإشارة إليه. وأما السجود عليه، أما السجود عليه فقد ورد فيه حديث عن عمر رضي الله تعالى عنه، جاء عند أحمد وعند غيره، لكن في هذا الحديث اضطراب، ولذلك ضعفه جماعة من أهل الحديث.
فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلم.
قوله فرمل ثلاثا، رمل ثلاثا، الرمل مستحب باتفاق أهل العلم. وما هو الرمل؟ ما هو؟ نعم، أحسن، سرعة المشي مع تقارب الخطى، وهو فوق المشي ودون السعي الشديد، فوق المشي ودون السعي الشديد، وهو مستحب كما ذكرت باتفاق أهل العلم. لكن المستحب في الرمل أن يكون في الثلاثة الأول، يعني في الأشواط الثلاثة الأول. ثم هو أيضا لا يستحب إلا في طواف، إيش؟ لا يستحب إلا في طواف القدوم، لا يستحب إلا في طواف القدوم. قوله ومشى أربعة، هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه حديث جابر هذا وغيره. وأما ما يفعله بعض الحجاج من الرمل في الأشواط السبعة كلها فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. والسنة، السنة أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فقط، أما بعد ذلك فالسنة المشي. نعم.
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقر واتخذ مقام إبراهيم صلى.
قوله ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، يعني صلى ركعتين، يعني صلى ركعتين. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أنه صلى في الأولى بقل هو الله أحد، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون. وفي رواية أخرى أنه صلى في الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول هو الله أحد. ولا يلزم أداء هاتين الركعتين خلف المقام، هذا ليس بلازم، ليس بلازم. فلو صلاهما في أي مكان من الحرم أو خارج الحرم فهذا صحيح، وقد اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين، فذهب جماهير أهل العلم إلى الاستحباب، بينما ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى إيجاب هاتين الركعتين. ومال إلى هذا العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع. ولعل الحكمة لتخصيص هاتين السورتين في هاتين الركعتين ليتذكر الطائف أن الطواف وهذه العبادة إنما هي لله تعالى وليست لهذه الأحجار، إنما هي للواحد القهار. فلو لم يأمرنا الله تعالى بهذا الطواف حول هذا البيت لم نفعل ولم نتعبد به، إنما امتثالا لأمر الله جل وعز وتعظيما له. قوله بعد ذلك ثم
فتح المقام،
نعم، ثم رجع إلى الركن،
ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ.
قوله ثم رجع إلى الركن فاستلمه، في استحباب استلام الركن بعد صلاة ركعتين خلف المقام، وفيه أيضا مشروعية الخروج إلى الصفا بعد ذلك، يعني بعد هذا الاستلام، الاستلام الثاني، هناك الاستلام الأول السابق وهذا هو الاستلام الثاني، بعد هذا الاستلام يخرج إلى الصفا. نعم.
فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
استحب بعض أهل العلم قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفاء، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأها من أجل التعليم، إنما قرأها من أجل التعليم، كما قرأ عند المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والملاحظ أن بعض الناس يقرؤون إن الصفا والمروة عند صعود الصفا ويعتقدون سنية هذا، ولهم سلف في هذا، ولكنهم لا يقرؤون واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عند المقام، وقد جاءت قراءة هاتين الآيتين في حديث واحد، جاءت قراءة هاتين الآيتين في حديث واحد، فإما أن يلتزم المسلم قراءة هاتين الآيتين وإما أن يتركهما. نعم.
أبدأ بما بدأ الله به،
أبدأ بما بدأ الله به، هكذا جاء في مسلم بلفظ الخبر، أبدأ بما بدأ الله تعالى بما بدأ الله به. وقد رواه النسائي بلفظ الأمر ابدأوا، رواه النسائي بلفظ الأمر ابدأوا، لكنها رواية شاذة عند أهل الحديث. وقد رجح أكثر الحفاظ رواية الخبر، رجح أكثر الحفاظ رواية الخبر، قد اتفق حاتم ابن إسماعيل ووهيب ومالك وسفيان على روايته بلفظ الخبر أبدأ بما بدأ الله به، وهو الذي رجحه الإمام ابن التركماني رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الجوهر النقي، الجوهر النقي. ثم قال بعد ذلك
فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر.
قوله فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر، استحب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا، استحب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا، وصفة رفعهما كالصفة المعهودة، ويستحب حينئذ التكبير والتحميد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، كما يستحب التهليل أيضا وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. المراد بهذه الهزيمة ما ذكر الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. ويستحب الدعاء فيما بين ذلك، ويستحب الدعاء فيما بين ذلك كما هو مفهوم هذا الحديث. وصفة فعل هذا أن يذكر الله تعالى أولا ثم يدعو، ثم يذكر الله ثانيا ثم يدعو، ثم يذكر الله ثالثا ثم ينزل من الصفاء ولا يدعو بعد ذلك، لقوله رضي الله تعالى عنه: ثم دعا بين ذلك. ثم دعا بين ذلك، بين ماذا؟ بين ماذا؟ بين الأذكار، يعني بين الأذكار. فالأذكار كم مرة؟ ثلاث. دعا بينها، يعني دعا بين الذكر الأول والثاني، ودعا بين الثاني والثالث، لكنه لم يذكر دعاء بعد الثالث، ولهذا قال جابر: ثم دعا بين ذلك. فيكون الذكر ثلاثة والدعاء مرتين. وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن دعاء معين؟ الجواب: لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم دعاء معين. أما الذكر فهو كما علمتم كما سبق، لكن بالنسبة للدعاء لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نعم.
ثم نزل مروة حتى إذا مصبت قدمه في بطن الوادي سعى.
المراد حتى إذا وصل المكان المنخفض، وهو ما بين العلمين الآن، فقد كان واديا إلى عهد قريب، سعى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي سعيا شديدا، ولذلك السعي الشديد في هذا الموطن من السنة. ومن أهل العلم من قال بوجوب ذلك، لكن لا دليل يدل على ذلك. قد ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم رمل رملا في هذا الموطن، وقد وقع في بعض طرق الحديث: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل. وجاء في المسند من حديث حبيبة بنت تجزاء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى والناس حوله، فرأت ركبته صلى الله عليه وسلم من شدة السعي يدور بها إزاره صلى الله عليه وسلم، أي من شدة السعي، أي من شدة السعي. لكن في هذا الحديث ضعف يسير كما ذكر ذلك بعض أهل الحديث. نعم.
حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا،
أي حتى إذا صعد الوادي، يعني تجاوز هذا الوادي وهو المكان المنخفض، مشى صلى الله عليه وسلم مشيا حتى أتى المروة، وقد فعل صلى الله عليه وسلم على المروة كما فعل على الصفا من استقبال القبلة والذكر والدعاء. وقد اتفق العلماء على أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط: الذهاب سعية والرجوع سعية، كما اتفقوا أيضا على أن البداية تكون بالصفا والنهاية بالمروة، والنهاية بالمروة، يعني من الصفا إلى المروة هذه سعية، ثم من المروة إلى الصفا هذه ساعية ثانية وهكذا. نعم.
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلته عمرة.
قوله حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا، لقوله ولجعلتها عمرة، لقوله ولجعلتها عمرة. نعم.
فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل
فليحل
وليجعلها عمرة.
هذا دليل على أن من ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه ألا يحل حتى ينحر، يجب عليه ألا يحل حتى ينحر. ومن لم يسق الهدي فالمشروع له أن يفسخ إحرامه إلى التمتع، وأوجب هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولكن أكثر أهل العلم من السلف والخلف على سنية ذلك وعدم وجوبه، على سنية ذلك وعدم وجوبه. نعم.
فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هل عامنا هذا أم للأبد؟ شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل للأبد. وقدم علي رضي الله عنه
اختلف في قوله دخلت العمرة في الحج، فقيل معناه أن وقتهما واحد، قيل معناه أن وقتهما واحد، وقيل معناه أن العمرة والحج دخل عملهما في الآخر كما في حال القارن، كما في حال القارن.
قدم علي رضي الله عنه من اليمن ببطن النبي صلى الله عليه وسلم، وجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا.
إنكار علي رضي الله عنه على فاطمة بناء على ما استقر عندهم أن العمرة لا تكون في أشهر الحج، بناء على ما استقر عندهم أن العمرة لا تكون في أشهر الحج، وقد كانت قريش تقول إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولكن نفى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: دخلت العمرة في الحج، قال: دخلت العمرة في الحج.
قال: فكان علي.
ولأجل هذا ذكر بعض أهل العلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يجعلوها عمرة ثم يتمتعوا بعد ذلك، ذكر بعضهم أن هذا إنما هو على سبيل الوجوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن ينفي ما استقر في أذهانهم، أن ينفي ما استقر في أذهانهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كان هذا واجبا في حق الصحابة كما قال ذلك بعض أهل العلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن ينفي هذا الاعتقاد الباطل، أن ينفي هذا الاعتقاد الباطل. لكن لما انتفى هذا الاعتقاد كان في حق من بعد الصحابة على سبيل السنية ليس على سبيل الوجوب، على سبيل السنية وليس على سبيل الوجوب. نعم.
قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشة على فاطمة الذي صنعت، مستفتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله اللهم إني أهل بما أهل به رسولك أو بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه يجوز للمحرم أن يهل بما أهل به غيره من غير أن يعلم ما أهل به الغير، من غير أن يعلم ما أهل به الغير. فيجوز مثلا، يجوز الإنسان أن يقول اللهم إني أهل بما أهل به فلان من الناس، ولا يلزم أن يعلم بما أهل، لا يلزم أن يعلم بما أهل، كما كان من علي رضي الله عنه فهو لم يعلم بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. نعم.
قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه.
قوله فحل الناس كلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، هذا أيضا دليل ثان في هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال فحل الناس كلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي، وكذلك من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي لم يحل، فكان حجه صلى الله عليه وسلم وحج من ساق الهدي كان بالقران وليس بالتمتع أو الإفراد. نعم.
فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهلوا بالحج.
قوله فلما كان يوم التروية سمي بهذا الاسم لأن الناس يروون فيه الماء، لأن الناس يروون فيه الماء، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. نعم.
توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج.
توجهوا إلى منى أي محرمين، توجهوا إلى منى أي محرمين، والسنة للحجاج أن يحرموا من أماكنهم، فإن كانوا نازلين في الأبطح فإنهم يحرمون قبل النزول من الأبطح ثم يذهبون بعد ذلك إلى منى، وإن كانوا ساكنين في منى فإنهم يحرمون من موطنهم، يحرمون من منى. وقد قال بعض الفقهاء كما في كتاب الرض المربع يحرم من مكة من تحت الميزاب، يحرمون من مكة من تحت الميزاب، وهذا لا دليل عليه، وهذا لا دليل عليه، فلم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم من الميزاب، ولا عهد هذا عن أحد من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا عهد هذا عن أحد من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن من قال وخير الأمور السالفات على الهدى وشر المحدثات البدائع.
وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر،
أي صلى كل صلاة في وقتها قصرا لا جمعا، قصرا لا جمعا، لأن الجمع للحاجة بخلاف القصر، بخلاف القصر فإنه للسفر، فلا تلازم بين السفر والجمع، لا تلازم بين السفر والجمع، ولكن هناك تلازم بين القصر والسفر، هناك تلازم بين القصر والسفر، وأيهما أوسع الجمع ولا القصر؟ نعم، القصر متى يشرع؟ في السفر فقط، أما الجمع فهو مشروع للسفر وفي غير السفر. الجمع للحاجة، الجمع للحاجة، أما القصر فهو من أجل السفر. وبعض الناس لا يفرق بين هذا ويربط بين السفر والجمع والقصر، ويظن أن الجمع مربوط بالسفر خاصة، أن الجمع مربوط بالسفر خاصة، بينما هو للحاجة، فمتى ما احتاج الإنسان أن يجمع له أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك. أما القصر فهو خاص بالسفر، أما القصر فهو خاص بالسفر. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للحاجة، وأما الفجر فهو كما علمتم لا تجمع مع غيرها، وهذا بالإجماع. نعم.
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر،
أي لم يدفع من منى إلى عرفات إلا بعد طلوع الشمس، وهذه السنة، وهذه السنة خلافا لمن دفع ليلة عرفة، خلافا لمن دفع ليلة عرفة. يعني السنة أن يكون الدفع من منى بعد طلوع الشمس من يوم، من يوم، من يوم عرفة، من يوم عرفة. نعم.
وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا إنه واقف عند المشعر الحرام.
قوله ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام، كانت قريش تقف بجمع يعني في مزدلفة، ولا يقفون مع الناس في عرفات ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، فلأجل هذا قال جابر رضي الله عنه لا تشك إيش قريش، نعم، أنه إيش واقفون عند المشعر الحرام كما كانوا هم على هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم متبع لملة إبراهيم عليه السلام،
كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة حتى ضربت، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زغ،
المراد حتى توجه إلى عرفات لكنه لم يدخلها، وإنما قصد صلى الله عليه وسلم طريقها حيث وجد القبة قد ضربت له بنمرة. وهل نمرة من الحرم؟ هل نمرة من الحرم؟ ليست من الحرم، هي مشعر لكن ليست بحرام. وكون القبة ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم في نمرة دليل على جواز الاستظلال في الخيام، دليل على جواز الاستظلال في الخيام، وما كان أيضا في معناها، إلا أن الأولى المحرم أن لا يجعل شيئا ملاصقا لرأسه، أن لا يجعل شيئا يلاصق رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم البرانس، الحديث الصحيحين من حديث ابن عمر. ويستحب للحاج أن يجلس في نمرة إلى زوال الشمس إن تيسر له ذلك، إن تيسر له ذلك، وإن كان هذا في هذا الزمن قد يكون شاقا خاصة مع من يحج مع الحملات. إن لم يتيسر له ذلك فلا مانع من الذهاب إلى عرفة قبل الزوال، وإلا فالسنة أن لا يذهب إلى عرفات إلا بعد جمع الظهر مع العصر، فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه من بعده، قد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قد ذهب الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه، ذهب إلى أن الوقوف بعرفات لا يبتدئ ولا يصح إلا من بعد الزوال. وعلى هذه الرواية عن أحمد، من وقف بعرفات قبل الزوال فهذا لا يعتبر قد وقف بعرفة. والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب أحمد رحمه الله تعالى في رواية أخرى عنه إلى أن الوقوف يصح قبل الزوال، إلى أن الوقوف يصح قبل الزوال، وهذا هو الذي دل عليه حديث عروة ابن المضرس رضي الله تعالى عنه، وسيمر بنا هذا الحديث. لكن نستفيد منه أن الوقوف بعرفة قبل الزوال يعتبر وقوفا صحيحا. نعم.
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرهلت، فرهلت له فأتى بطن الوادي خطب النعم.
حتى أتى بطن الوادي، يعني حتى أتى بطن الوادي المعروف بعرنة، وفيها الآن يعني عرنة فيها بعض المسجد المعروف بعرفات الآن. أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوادي فخطب فيه، قد خطب صلى الله عليه وسلم خطبة جامعة ذكر الناس فيها بربهم سبحانه وتعالى، وأوصاهم بالنساء خيرا، وعلمهم ما ينفعهم في شؤونهم، وعلمهم أيضا سنن المناسك وواجبات وأركان المناسك. ويشرع للخطيب أن يعلم الناس في هذه الخطبة أمور دينهم، خاصة ما يتعلق بالعقائد، خاصة ما يتعلق بالعقائد، والناس أحوج ما يكونون في هذا الزمان إلى هذه المسائل، فهم أحوج ما يكونون إلى مسائل العقيدة والتوحيد. قد ذكر النووي رحمه الله تعالى في كتابه الإيضاح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه خطب 4 خطب، في اليوم 7 خطبة، وفي اليوم 9 خطبة، وفي يوم العيد خطبة، وفي يوم النفل الأول خطبة، فهذه 4 خطب. وسئل أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك كما في مسائل ابنه صالح، فلم يذكر رحمه الله تعالى خطبة في اليوم 7، إنما الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في اليوم اليوم 9، ويوم العيد، ويوم النفر الأول الذي هو يوم 12، الذي هو يوم 12. اختلف في بطن عرنة هل هو من عرفة أو ليس من عرفة. الجمهور على أنه ليس من عرفة، الجمهور على أنه ليس من عرفة، ومالك على أنه من عرفة، واستدلوا يعني جميع الجمهور والإمام مالك بدليل واحد، استدلوا بدليل واحد، لكن الجمهور فهموا منه شيئا والإمام مالك رحمه الله فهم منه شيئا آخر. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وارفعوا عن بطن عرنة، قوله وارفعوا عن بطن عرنة، فهذا الدليل استدل به الجمهور على أن عرنة ليست من عرفة، لأنه أمر بأن يرفعوا عنها، ومعناها ومعنى ذلك أنها ليست من عرفة حيث نهى عن الوقوف بها. فمفاد هذا عند الجمهور أنها ليست من عرفة، أنها ليست من عرفة. أما الإمام مالك فيرى أنها من عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها من عرفة، استثناها من عرفة، فمعنى هذا الاستثناء أنها منها عند الإمام مالك، معنى هذا الاستثناء أنها منها، لكن قول جمهور أهل العلم هو ظاهر الأدلة. نعم.
وقال لدماءكم ومالكم، إن دماءكم ومالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن حارث، كان مستربعا في بني سعد فقتلته هذيل، ورب الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلها، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن في فرشكم،
ألا
يطئن
يطئن نعم،
ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، إن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسفتهن بالمعروف، قد تركتم فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم قام فصل العصر ولم يصل بينهما شيئا.
قوله ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، بهذا استحباب جمع العصر مع الظهر في عرفات، وهذا الجمع مما أجمع عليه أهل العلم، هذا الجمع مما أجمع عليه أهل العلم، ولعل الحكمة في الجمع في هذا المقام ليطول بعد ذلك وقت التضرع والدعاء، ليطول وقت التضرع والدعاء. وفي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات بين هاتين الصلاتين دليل على مشروعية الجمع للحاجة، دليل على مشروعية الجمع للحاجة. وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما كان من أجل النسك، إنما كان من أجل النسك، لكن تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، ورجح أن الجمع بين الصلاتين في عرفات من أجل السفر لا من أجل النسك، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم. في الحديث دليل على مشروعية أذان واحد لكل صلاتين، إن المشروع أذان واحد لكل الصلاتين، يعني أذان بإقامتين، إقامة لكل صلاة، والأذان لهما واحد. وفيها أيضا مشروعية الإقامة كما ذكرت، في مشروعية الإقامة لكل صلاة، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، كما في حديث جابر هذا، فعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة حينما جمع بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة حينما جمع بين المغرب والعشاء، أمر بأذان واحد، أمر بأذان واحد وبإقامتين، وبإقامتين. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة.
قبل ذلك قوله ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ولم يصلي بينهما شيئا، هذا هو المشروع للمسافر، هذا هو المشروع للمسافر ألا يصلي بين الصلاتين، ألا يصلي بين الصلاتين، يعني لا يتنفل بين الصلاتين. فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين الصلاتين. نعم. قوله ثم ركب حتى أتى الموقف واستقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم الجبل الذي بعرفات وهو المسمى الآن بجبل الرحمة، أتى عند هذا الجبل صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة، وفي هذا استحباب استقبال القبلة عند الدعاء، وفي هذا استحباب استقبال القبلة عند الدعاء. وأما صعود الجبل فهذا لا أصل له، صعود الجبل كما هو موجود عند بعض الحجاج ويعتقدون سنية هذا، بل منهم من يعتقد أن هذا أساسي في الحج، هذا كله لا دليل عليه ولا أصل له، إنما المشروع الوقوف عنده واستقبال القبلة. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم واقفا على راحلته، ففيه استحباب مثل هذا ولزوم الدعاء والإطالة فيه. ولم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى غاب قرص الشمس، ولذلك أوجب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الفعل، أوجب الإمام أحمد رحمه الله تعالى البقاء في عرفة حتى غياب قرص الشمس. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فجعل هذا شرطا، أما الإمام مالك رحمه الله فجعل هذا شرطا لصحة الحج. ولعل الأقرب في هذا أن لا يقال بقول المالكية بأن الوقوف إلى هذا الوقت شرط لصحة الحج، ولا يقال بقول الظاهرية أيضا بأن الوقوف إلى الليل مستحب، إنما يقال أنه واجب، إنما يقال واجب، لكن يصح الحج بدونه. فمن وقف بعرفات وانصرف منها قبل الغروب فحجه صحيح، فحجه صحيح، ولا دليل يدل على أن من فعل ذلك عليه دم، يعني لا دليل صريح في هذا، لا دليل صريح في هذا. وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يؤكد عليه في هذا أن الوقوف إلى الغروب ليس بشرط كما ذهبت إليه المالكية، وأيضا ليس بسنة، إنما هو أعظم من ذلك، هو واجب من الواجبات، هو واجب من الواجبات. نعم.
وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله.
ثم أيضا في إشارة مهمة في هذه المسألة، ولعلها مما يؤكد الوجوب، يعني وجوب البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد في هذا الموطن مخالفة من؟ المشركين، فقد خالفهم صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن كما خالفهم أيضا في مزدلفة، يعني خالفهم بالانصراف من عرفة وخالفهم أيضا بالانصراف من مزدلفة. أما وجه المخالفة حين الانصراف من عرفة فهو بالتأخر أو التقدم، ما رأيكم؟ بالتأخر أو التقدم؟ بالتأخر، بخلاف مزدلفة فقد خالفهم صلى الله عليه وسلم بالتقدم. ومخالفة المشركين، مخالفة المشركين والبعد عما كانوا عليه واجب، فهذا مما يدل على قوة قول من قال أن البقاء بعرفة إلى غروب الشمس من الواجبات، من الواجبات، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيه من مخالفة المشركين.
نعم.
وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شنق للقصواء الزمام الزمام حتى إن رأسها ليصيب مبرك رحلة ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة.
كلما قوله حتى أتى المزدلفة يعني دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات بتؤدة وبسكينة وهو يقول للناس السكينة السكينة أيها الناس السكينة السكينة. فإن البر ليس بالإيضاع فإن البر ليس بالإيضاع. والحكمة من هذا لئلا يؤذي بعضهم بعضا ولئلا يهلك بعضهم بعضا فلا ضرر ولا ضرار. والذي نراه من الناس في هذا الزمان حين الانصراف من عرفة السرعة الزائدة والمبالغة في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بقوله السكينة السكينة. فالأولى للحاج حين ينصرف من عرفة أن يلتزم بالسكينة كما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان هذا هو أمره وفعله صلى الله عليه وسلم كان هو فعله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. وهذه السنة للقادم إلى مزدلفة أن يبدأ أول ما يبدأ يعني أول ما يصل إلى مزدلفة أن يبدأ بالصلاة فيجمع بين المغرب والعشاء. وهل هذا الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ هل هذا الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ نعم نعم. الأولى في هذه المسألة ألا يقال هو جمع تقديم ولا جمع تأخير، إنما يقال المشروع للحاج أن يصلي أول ما يصل. فقد يكون ممن يصل في أول الوقت فيكون جمع تقديم، وقد يصل في آخر وقت العشاء فيكون جمع تأخير. قد يصل في وقت المغرب فيكون جمع تقديم، وقد يصل في وقت العشاء فيكون جمع تأخير. فلهذا يقال الأولى للحاج أن يجعل الصلاة والجمع بين المغرب والعشاء أن يجعلها حين الوصول إلى مزدلفة سواء في وقت الأولى أو في وقت الثاني، فقد يكون تقديما وقد يكون تأخيرا. وماذا يفعل إذا خشي خروج الوقت قبل الوصول إلى مزدلفة؟ لا شك أنه يصلي ولو لم يصل إلى مزدلفة. بعض الناس يفهم أن الصلاة لا بد أن تكون في مزدلفة على كل الأحوال، وهذا ليس بصحيح. إنما إذا خشي خروج الوقت ففي هذه الحالة يصلي الإنسان في المكان الذي هو فيه ولو لم يصل إلى مزدلفة ولو لم يصل إلى مزدلفة. نعم.
كلما أتى حبل من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يسبح بينهما شيئا. وهذا سبق أيضا الجمع بين الظهر والعصر في عرفة. نعم.
ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر
قوله ثم اضطجع حتى طلع الفجر ثم اضطجع حتى طلع الفجر. ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم هذه الليلة للتهجد، وبهذا قال بعض أهل العلم فاستحبوا ترك التهجد ليلة مزدلفة استحبوا ترك قيام الليل ليلة مزدلفة. ولكن جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر ولا ركعتي الصبح لا حضرا ولا سفرا لا حضرا ولا سفرا. فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ نعم. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ جابر رضي الله عنه ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل، وعائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر.
نعم
أحسنت. عدم ذكر جابر رضي الله عنه لقيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة ليس دليلا على أنه لم يقم، ليس دليلا على أنه لم يقم. ويمكن أن يجاب على حديث جابر رضي الله عنه بأحد أمرين: الأول أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ترك ذكر قيام الليل للعلم به، لأنه من المعلوم والمعهود والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر، فلما كان هذا معلوما ترك ذكره جابر رضي الله تعالى عنه. وقد استفاض واشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع القيام، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الوتر، فاستغني بهذه الشهرة وهذه الاستفاضة عن الذكر. والجواب الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوتر قبل أن ينام، وكون جابر رضي الله عنه لم يذكر هذا كما سبق لا يعني أنه لم يوتر صلى الله عليه وسلم، فإن نقل العدم ليس دليلا على العدم. وجابر في هذا الحديث لم يستطرد في ذكر كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يتعلق بالحج. والذي يتأمل في حديث جابر رضي الله عنه يجد أنه رضي الله تعالى عنه اعتنى بذكر ما يتعلق بالحج، اعتنى بذكر ما يتعلق بالحج، هذا في غالب ما ذكر، هذا في غالب ما ذكر. ولو أراد رضي الله تعالى عنه الاستفاضة والاستطراد والتفصيل في كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالحج وما لا يتعلق بالحج لطال المقام، لطال المقام، فإنه ينقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في أيام، ينقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في أيام، فهذا سيطول ذكره لو أراد جابر رضي الله عنه أن يذكر كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي يتأمل في حديث جابر يجد أنه رضي الله عنه حرص واعتنى بذكر ما يتعلق بالحج، بذكر ما يتعلق بالحج. وعائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر لا في الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنهم قاموا هذه الليلة، كما جاء هذا عن أسماء رضي الله تعالى عنه، والحديث ثابت في الصحيحين، حيث لم تزل رضي الله تعالى عنها تصلي حتى غاب القمر. فلعل هذا من الأدلة على مشروعية القيام في هذه الليلة. يعني يمكن أن نستدل بدليلين: بحديث عائشة السابق، أو بعموم حديث عائشة السابق يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع القيام لا في سفر ولا في حضر. والدليل الثاني فعل أسماء رضي الله عنها حيث قامت وصلت، حيث قامت وصلت، ربما تكون قد علمت من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدع القيام لا في حضر ولا في سفر. أما حديث جابر فالجواب عنه كما سبق. نعم.
حتى أصلي الفجر حين تبين له الصبح بأذان يقام ثم ركب القصوى حتى المشهد.
جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وفي لفظ قبل وقتها بغلس، في لفظ قبل وقتها بغلس. هنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما رأيت رسول الله صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها. ما معنى قبل ميقاتها؟ هل يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها قبل وقتها؟ هو قال قبل ميقاتها، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، يفهم منه أنه صلى قبل وقتها؟ لا شك أنه لا يفهم من هذا، ولا يمكن أن يكون هذا. إذن كيف الجواب؟ أحسنت، قبل وقتها المعتاد، المراد أنه صلى الفجر قبل وقتها المعتاد، ولذلك جاء في الرواية الأخرى قبل وقتها بغلس، قبل وقتها بغلس. فهذه الرواية دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم بكر في صلاة الفجر وتقدم قبل الوقت المعتاد.
ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه.
قبل هذا يمكن أن تستنبط الحكمة من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لوقت الفجر في هذا اليوم قبل الوقت المعتاد بأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يستقبل يوما عظيما من أعظم أيام الله، وهو يوم النحر، فيستقبله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند المشعر الحرام ويتفرغ للدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في بيان قراءته في ركعتي الصبح في هذا اليوم، ولا نقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما نقل في ركعتي الطواف. ولم يذكر أيضا هل أطال النبي صلى الله عليه وسلم القراءة أم قصر القراءة، كل هذا لم يذكره جابر رضي الله عنه ولم يذكره أحد من الصحابة. فلذلك نستطيع أن نقول إن عدم ذكر جابر رضي الله عنه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ذكره لقدرها وهل هي طويلة أم قصيرة يدل على أن جابر لم يذكر كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. هذا دليل على أن جابر رضي الله عنه لم يتقصد أن يذكر كل فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يذكر جابر رضي الله عنه شيئا عن هذه الصلاة، يعني ماذا قرأ وهل أطال أو لم يطل. فلعل هذا يدعم ما ذكرت سابقا، وأن عدم ذكر جابر رضي الله عنه لقيام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة ليس دليلا على عدم مشروعية ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم. نعم.
ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام.
وهو جبل صغير كان معروفا عندهم باسم قزح، لكن هذا هدم، يعني هذا الجبل هدم وأقيم مقامه المسجد المعروف، في هذا الموطن. ويستحب الوقوف عند المشعر الحرام للدعاء وحمد الله وذكره وتمجيده والثناء عليه سبحانه، ويستحب أن يستمر الوقوف إلى الإسفار، من أجل مخالفة المشركين، فقد كان أهل الشرك يقفون في مزدلفة حتى إيش؟ حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبير، وهو جبل، كيما نغيث. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم، فلذلك ينبغي للحاج أن يعتني بالانصراف من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، يعني حين الإسفار، حين الإسفار. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انصرف من مزدلفة حين أسفر جدا. المهم أن لا ينتظر الحاج حتى تطلع الشمس، لأنه إذا فعل ذلك وافق المشركين، لأنه إذا فعل ذلك وافق المشركين. وقد أكدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين حين الانصراف من عرفة، وذلك بأي شيء؟ بالتأخر. وخالفهم في مزدلفة بالتقدم، حيث انصرف صلى الله عليه وسلم حين أسفر. وهل الدعاء في هذا الموطن واجب أم هو مستحب؟ الجواب هو مستحب، خلافا لابن حزم رحمه الله حيث قال بوجوب ذلك مستدلا بقول الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مستدلا بالأمر في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويجاب على هذا بأن كون الأمر يفيد الوجوب فهذا صحيح، ولكن معنا دليل أن الأمر في الآية للاستحباب لا للإيجاب، وهذا الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى المزدلفة وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، والحديث في صحيح الإمام مسلم. فهذا دليل على أن الدعاء في هذا الموطن مستحب، لكن لا يلزم أن يكون في المشعر الحرام، يعني في الموطن الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا وقف الإنسان في أي مكان من جمع فهذا صحيح. وإذن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان ضعيفا الثقل والضعفاء، إذنه بالانصراف قبل هذا الوقت دليل على عدم وجوب الدعاء، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين أسفر جدا. فهذا من المستحبات وليس من الواجبات كما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى. نعم.
فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن إجرين.
قبل ذلك قوله حتى أتى، نعم،
وإن نزل واقفا حتى أتى أسفر جدا.
نعم، اقرأ من قوله فطفق الفضل.
فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسري فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى.
استحب الإسراع للقادم من المزدلفة إلى منى حين المرور بوادي محسر. قد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من الإسراع لأنه موطن عذاب، وسمي محسر لأن الفيل الذي بعثه أبرهة لهدم الكعبة حسر في هذا الموطن، لكن هذا مجرد اجتهاد، ولعل الأظهر في هذه المسألة أن الإسراع في وادي محسر أمر تعبدي. والدليل على هذا أنه لا يشرع الإسراع للذاهب، إلى عرفة حينما يمر بهذا المكان، إنما كان المشروع حينما القدوم إلى، حينما يقدم إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى منى، أن ينصرف مزدلفة إلى منى، فعدم ذكر هذا حين المرور لهذا المكان وحين الانصراف من منى إلى عرفة دليل على أن الأمر في هذا تعبدي. ثم إن بعض الفقهاء اختلفوا هل وادي محسر من منى أو ليس من منى، هل هو من منى أو ليس من منى، فذهب الجماهير على أن وادي محسر برزخ بين منى ومزدلفة وأنه ليس من منى. والوجه الثاني أو القول الثاني لبعض أهل العلم أنه من منى، أن هذا الوادي من منى. وعلى كل من باب الفائدة أذكر لكم أنه بين كل مشعر ومشعر موطن نهى النبي صلى الله عليه وسلم في المكث فيه، فبين منى ومزدلفة هذا الوادي وادي محسر، وهو من الحرم لكنه ليس بمشعر، هو من الحرم لكنه ليس بمشعر. وبين مزدلفة وعرف ماذا؟ بطن عرنة. وهل هو من المشاعر؟ كما سبق ليس مشعرا، كما سبق ليس مشعرا. قوله حتى أتى الجمرة، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، وهي أبعد الجمار عن منى وأقرب هذه الجمار إلى مكة، وأقرب هذه الجمار إلى مكة. وهناك ثمة مسائل تتعلق برمي الجمار ندعها لحينها، وندع الكلام عليها حين الحديث، حين الكلام عن الحديث الخاصة برمي الجمار، وستأتينا ولعلنا نتوقف على هذا. لكن أسأل الإخوة متى موعد الجلسة الثانية؟ بعد الظهر؟ بعد الظهر؟ إذا الجلسة الثانية إن شاء الله تكون بعد الظهر مباشرة بإذن الله تعالى. نحاول قدر الاستطاعة أن نأخذ جملة من الأحاديث، ويبدو أننا لا نستطيع أن نختم الظهر، فقد نضطر إلى جلسة أخرى غير جلسة الظهر. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.